بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث في شهر رمضان مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير، وهذا اللقاء ينظمه مركز الدعوة بعنيزة. جزا الله عنا شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، إنه سميع مجيب، فليتفضل وفقه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في شهر رمضان، وهو في الليلة العاشرة من شهر رمضان عام 1445. هذه اللقاءات التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة للقائل والسامع. إن لقاءنا هذه الليلة سيكون حول الزكاة، أولا في بيان مرتبتها من دين الإسلام، وثانيا في بيان فضلها، وثالثا في التحذير من البخل بها. أما مرتبتها من الإسلام فهي في المرتبة الثالثة، لأن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وإنما كان واحدا لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاص ومتابعة، فبشهادة أن لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبشهادة أن محمد رسول الله تكون المتابعة. الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع الصوم، الخامس الحج، وهي ركن من أركان الإسلام، معلومة الوجوب بالضرورة من الدين. ولهذا قال العلماء: من أنكر فرضية الزكاة وهو عايش بين المسلمين فهو كافر، لأن فرضيتها من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. هذه مرتبة الزكاة، وهي كما تقرؤون كتاب الله قرينة الصلاة في مواضع كثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، كثيرة. وأما فضلها فلها فضل عظيم، بينه الله تعالى في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهاتان فائدتان عظيمتان: الطهارة والزكاة. الطهارة من أي شيء؟ الطهارة من الذنوب، الطهارة من الأخلاق الرذيلة كالبخل الذي سماه الله تعالى فحشاء في قولها: الشيطان يعدكم البخل ويأمركم، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي بالبخل. فهي تطهر من الأخلاق الرذيلة، تطهر من الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والنار إذا رشت بها رشت بالماء طفئت بلا شك. الصدقة، وأولى ما يدخل في الصدقة الزكاة، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فهي تطهر. كذلك أيضا تزكي الإنسان. كيف تزكيه؟ تجعله في دائرة كرماء، والله كريم عز وجل وهو يحب المحسنين، والزكاة من الإحسان، فهي تزكي الإنسان، تجعله كريما، وإذا كان كريما بماله كان كريما بنفسه، وإذا كان كريما بماله كان محبا لغيره. ومن فضائل الزكاة أنها تفيد المال عكس ما يظن البخيل. البخيل يقول: إذا كان عندي 100 ريال وأخذت
اثنين ونصفا منها نقصا كم تكون؟ 97 ونصف، لكنها في الواقع لا تنقص المال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، بل هي أي صدقة تزيد في المال. كيف تزيد؟ يفتح الله تعالى على المنفق أبواب الرزق من حيث لا يشعر، كما قال الله تعالى: وما أنفقت من شيء فهو إيه؟ يخلفه، أي يأتي بشيء يخلفه ويكون بدلا عنه. كذلك تقي المال الآفات فهي لا تنقص. ربما يقي الله تعالى مالك الآفات بسبب الزكاة، قد يسلط على مانع الزكاة من يسرق ماله، قد يسلط على ماله آفات تهلكه، قد يسلط على نفس المالك أمراض تفني ماله، لكن الزكاة لا تنقص المال بل تزيد. واعلم أن بعض الناس يروي هذا الحديث فيقول: ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده، وهذه الجملة غلط. أولا أنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة بل تزده، وثانيا أنها جاءت مجزومة، والجزم لحم في اللغة العربية إذا لم يكن هناك أداة جزم، ولو كانت من كلام الرسول لكانت بل تزيده بل تزيده. نبهت على هذا لأن كثيرا ما يتردد في ألسن الناس في ألسن الناس: ما نقصت سرقة من مال بل تزيده بل تزيده، هذا بل تزيده هذا غلط. هذه من فضائلها. ومن فضائلها أنها ترضي الفقراء عن الأغنياء، على الأغنياء ترضيهم، لأن الفقير إذا أعطي من المال رضي على الغني وقال: هذا الغني من علي بماله وأسلفني في ماله. لكن إذا بخل بالزكاة امتلأت قلوب الفقراء غلا على الأغنياء، وربما يحصل فساد، سرقات أو قتل أو ما أشبه ذلك، فهذه من مصالح. أما التحذير من منعها والبخل بها فاستمع إلى آيتين من كتاب الله. أولهما أو أولاهما قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. آتاهم يعني أعطاهم، لا يحسبونه هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. انظر، قال: ولله ميراث السماوات والأرض، يعني أن هؤلاء الذين يبخلون لا يظنون أنهم ببخلهم بالمال سيخلدون بل سيهلكون ويورث المال من بعده. فما الذي يفوق يوم القيامة أن يجعل فوقا في عنق الإنسان؟ هو المال، المال يجعله الله تبارك وتعالى يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع يعني الحية أو الذكر من الحيات العظيمة، نسأل الله العافية. والأقرع هو الذي ليس على رأسه زغر أي شعر أمله. قال العلماء: وهذا إنما يكون من كثرة السم في رأسه، قد تمزق شعره من كثرة السم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد منه زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. زبيبتان يعني شيئين مثل الزبيبتين، أتعرفون الزبيب؟ نعم، ما هو اليابس من العنب. هاتان الزبيبتان قال العلماء إنهما وعاءان من السم والعياذ بالله، فيأخذ بمهزمتين، يأخذ هذا الماء يطوق يمطيان هذا الشجاع الأقرع، فيأخذ بمهزمتين أي صدقيه ويقول إيش هديك الله؟ لا لا تنظر لأحد، ويقول أنا مالك أنا تنزل، أنا مالك أنا تنزل، يوبخه يقول شوف الآن صرت عدو لك. كان الإنسان في الدنيا صديقا حميما لماله، ولذلك يحرص عليه، يجعله في الصناديق الوثيقة، يحميه عن الأمطار وعن المياه وعن الغبار، فهو صديق حميم. هذا المال الذي يكون الإنسان فيه له صديقا حميما في الآخرة، وش يكون يوم القيامة؟ عدو له، ويوبخه يقول أنا مالك أنا تنزل، نعوذ بالله. فيجتمع على هذا المانع من الزكاة، يجتمع عليه ألمان، أحدهما هديك الله، أحدهما ألم حسي لأنه يعض على شفقيه، والثاني ألم قلبي لأن قول المال أنا مالك أنا تنزل لا تكفيه، يعصر القلب، فيجتمع عليه ألمان. أما الآية الثانية فهي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فما معنى يكنزون الذهب والفضة؟ هل معناها أنهم يحفرون لها في الأرض ويكنزونها؟ لا، يكنزون أي يمنعون زكاتها ولو كانت على قمم الجبال، فمن منع زكاة ماله فقد كنزه ولو كان على قمم الجبال، ومن أدى زكاة ماله فإنه لم يكنزه ولو كان في قعر الآبار. أفهمكم؟ إذا معنى يكنزون الذهب والفضة يعني لا يؤدون الواجب فيها، وأعظمه الزكاة، فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم، إذا قال قائل كيف تبشر بالعذاب أنت؟ قم بشر، ما قال أخبرهم، قال بعض العلماء إطلاق البشارة على العذاب من باب التهكم، من باب التهكم بهم. وقيل إن البشارة تكون في الخير والشر لكنها في الخير أكثر، وأنها سميت بشارة لأنها تؤثر على البشر، البشرة الذي يسر يؤثر على البشرة نظرة وسرورا، والعكس انقباضا وظلما. بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها أي على الذهب والفضة في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ونار جهنم فضلت على نار الدنيا كلها، أعظم ما في الدنيا من نار وأكبر ما في الدنيا من نار، فضلت عليه نار جهنم بتسعة وستين جزءا، أعاذنا الله وإياكم منها. أهلها إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا قرب من وجه سواه، وإذا سقط في الأمعاء قطعها، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، وإذا صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، يمضي من الجلود إلى ما في البطون، ويصب من فوق، لم يقل يصب فوق، لأن ما صب من فوق أبلغ مما صب فوق، قد يصب الشيء على الشيء من فوقه بهدوء ولا يؤثر، يضع هذا ويصب الشيء ما يؤثر، لكن يصب من فوق جاء مؤثرا لأنه يأتي من بعد فيؤثر، يكاد يخرق الرأس من تأثره، فهم يصب من فوق رؤوسهم، الحميم يصهر به ما في بطنهم والجنود، يحمى على هذا الماء في نار جهنم فتكى بها كفاههم وجنوبهم وظهورهم. الجباه مقدم الجسد، وخص الجبهة لأنها أعلى ما في الجسد مما يواجه الناس. جنوبهم الأيمن أو الأيسر، الأيمن والأيسر، وظهورهم خلف. قال بعض العلماء وخص هذه الأربعة لأن المانع للزكاة قد يلاقي من سألها بوجه عابس فعذب الوجه كون في الناس، وقد يولي ظهره عنه فلا يهتم به فعذب الظهر، وقد يعرض عنه بجنبه فعذب الجنب. وقال بعض العلماء بل هذه هي الجهة الأربع، يعني يعذب من كل جانب لأن الجبهة من أمام خلف الظهور، والظهور من خلف، والجنوب من يمين وشمال، فالمعنى أنه يصابها من كل جانب، وأيا كان فنعوذ بالله من ذلك. جاء الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مفسر لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة أو يوم القيامة، في النص أو بالضم يوم بالرفع، لأن كان هذه تامة، يعني إذا وجد يوم القيامة، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، الذهب والفضة يكون نار، كما أن الحطب إذا وقفت به يكون نار جمرة، هذه تصفح صفائح من نار، ويقوى بها جنبه وجبينه وظهره، يطابق تماما للآية. كلما بردت أعيدت، نعوذ بالله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. تأمل، كلما بردت أعيدت، ليس في دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا ليلة ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كل إنسان ينال زكاته هذا جزاؤه والعياذ بالله، حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذان الحديثان وهاتان الآيتان يكفي واحد منها في الفزع والتحذير من منع الزكاة. ثم عجب للإنسان كيف يدخل بالزكاة وهو إذا ترك المال لمن يسوقه؟ للذي من بعد، لغيره، لا يدفن معه في القبر، ولو دفن معه في القبر ما نفع، يسوقه لغيره، فيكون عليه غرمه ولمن وراءه غنمه، وربما يرثه من لا يقول يرحمه الله، قد يكون من عم بعيد او ابنا عاقا أو أخا قاطعا أو ما أشبه ذلك. إذن بحثنا في مرتبتها من الإسلام، والثاني فضلها، والثالث التحذير من منعه والوعيد على ذلك، الرابع هل كل مال فيه زكاة، هل كل مال فيه زكاة، أو الزكاة في أموال معينة، الثاني الزكاة في أموال معينة وهي النانية حقيقة أو حكما. انتبه هذا الضابط، النامية حقيقة أو حكما. فمثلا الماشية تتوالد، هذا نام حقيقة ولا حكما؟ حقيقة وحكما، متفقون على هذا؟ عنده 40 شاة، ولدت كل شاة سخلة إلا واحدة فولدت 3، نمت حقيقة وحكما؟ كانت الأول 40 والآن هي 21، فهي نمت حقيقة ولا حكما؟ حقيقة، ولا في توقف يا جماعة، ما في توقف، هذه نامي حقيقة. إنسان عنده مال ذهب أو فضة ولكنه لا يحرك، يجمعه، لا يبيع ولا يشتري ولا يبضع ولا يعمل أي شيء، هذا نامي حكما أو حقيقة؟ حكما، فيه زكاة، لأن النقدين معدان للنمى في الأصل، الذهب والفضة. إذن الزكاة لا تجب في كل مال بل فيما هو نام أتم حقيقة أو حكمة، وهذه من نعمة الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، عبده الذي يستخدمه ما في صدقة، فرسه الذي يركبه ما في صدقة، سيارته التي يركبها ما فيها صدقة، بيته الذي يسكنه ما في صدقة، وهل مجرا؟ لأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية حقيقة أو حكما، ولنشخصها فنقول تجب في الذهب والفضة أيا كان، متى ملك الإنسان نصابا من الذهب فعليه الزكاة، ومتى ملك نصابا من الفضة فعليه الزكاة، سواء كانت نقودا أو كبرا يعني قطعا من الذهب أو من الفضة أو سليا أو غير ذلك، ما في تفصيل. والذين يكنزون الذهب والفضة عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها عام، لا فرق، ما يفرق بين شيئين، ومن فرق بين شيئين من الذهب والفضة فعليه الجريء. وعلى هذا في المرأة إذا كان عندها حلي من الذهب يلزم أن تذكيه إذا بلغ نصابا وجوبا، لأننا لو سألناها قلنا لها يا أمة الله هل أنت صاحبة ذهب؟ فستقول لا، جوابها صحيح ولا صحيح؟ إذا قالت لا الجواب غير صحيح، أنت صاحب الذهب والفضة. ولهذا الناس يتحدثون يقول فلان عنده ذهب كثير، عندها ذهب كثير، إذا كنت صاحب الذهب والفضة أدي زكاة، إذا كنت صاحب الذهب أدي زكاة. فإن قال قائل أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة؟ الجواب بلى، قال ذلك. يقول إذن ليس على المسلمة في حليها صدقة، لأنها أعدت للاستعمال كما أعده صاحب الفرس للاستعمال، إذن لا زكاة. فماذا نقول؟ نقول هذا قياس فاسد، فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع إيش؟ مع النص. فإن قالوا أين النص على الكل؟ فإن العمومات تشمل جميع أفرادها، ومن أخرج شيئا من أفراد العموم فعليه الدليل. والدليل على أن العمومات تشمل جميع أفرادها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وين العموم؟ أهل العموم يا طلبة، أين العموم في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ قوله عباد الله لأنه مضاف، جمع مضاف، فهو العموم. يقول: سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأنه علمهم ذلك حين كانوا يقولون اللهم السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل، على ميكائيل، وما أشبه ذلك. كما حد تخصون الله والسلام، لا تقول السلام على الله، غير الله ناقض، قول السلام عليه. لكن لا تقول على فلان وفلان، قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي يخطط ويبدأ به قبل أنفسنا. ماذا نقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وش الترتيب؟ التشهد مرتب على الأحقية. الأعظم حقا من الله بدأ به التحيات لله والصلوات والصلوات، ثم الرسول السلام عليك أيها النبي، ثم نفسك، لا ثم نفسك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم نفسك السلام علينا، ثم العباد الصالحون وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قال قائل: أين ذكر الحلم؟ قلنا: لا يحتاج إلى ذكر، العموم يتناول إيش جميع أفراد ما حد. ثم نقول: لدينا نص خاص في الحلم، بل ثلاثة نصوص أشار إليها الحافظ ابن حجر، بل ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام. أولها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه: جاءت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وفي يد ابنتها حواران غليظان من الذهب، فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة حوارين من النار؟ وجواب: لا يسرك. وحذف الجواب لأنه معلوم، فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول وقالت: هما لله ورسوله. الله أكبر. ما دخلت بالزكاة فقط، يعني ما ضابت نفسها بقدر الزكاة فقط، بل بالحلم كله، قالت: هما لله ورسوله. ونظير هذا من بعض الوجوه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده خاتم ذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم نزعه الرسول بيده صلوات الله وسلامه عليه ورمى به. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيل للرجل: خذ خاتمه انتفع به. قال: والله لا اخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هؤلاء النساء هذه القت السوارين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. والرجل أبى أن يأخذ الخاتم لأن الرسول طرحه. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من خطبة العيد نزل إلى النساء ووعظهم وقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ما لا صنعنا، جعلت المرأة تأخذ فرسها وخاتمها وسوارها ثم تلقيه في ثوب جلال بدون توقع. وربما تكون واحدة منهن ليس عندها إلا هذا الفرس أو هذا الخاتم، لكن الإيمان إيمان يحمل الإنسان على شيء لا يحمله عليه ضعيف الإيمان. إذن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن حلي الذهب وكذلك الفضة تجب فيه الزكاة، وهذا مذهب أكثر الأمة الإسلامية بعد المذاهب المتبوعة، لأنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، وهو رواية عن إمامنا الإمام أحمد رحمه الله أن حلي الذهب تجب فيه الزكاة. فإن قال قائل نحن مرت بنا أزمان كثيرة لا نزكي، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ نقول إذا لم تسمعوا به أنتم في آبائكم الأولين فقد سمع به أصحاب أبي حنيفة. هل كذلك؟ نعم. ثم إن هذا لا يضر أن القول ينتشر بين الناس وهو ضعيف، لأن القول بعدم الوجوب هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والناس ما سألوا عليه فيما سبق، ثم تبين لبعضهم أن الراجح وجوب زكاة الحلي. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وفقه الله. وقال عن حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال إن إسناده صحيح. أما الحافظ بن حجر فقال إن إسناده قوي وله شواهد، والحجة تثبت بأدنى من ذلك، وعلى هذا فتكون الأدلة العامة الصحيحة مؤيدة لهذا الحديث الخاص فيقوى بها. فإن قال قائل امرأة تريد أن تزكي عن حلية، لأن له زوجة لا تزكي لا تزكي، الراجح أن في الزكاة. وقول عام ما يعرف كوع من كرتوع، لا الراجح الراجح حسب حسب ظني أنه ليس فيه زكاة. قال لا أنا والله أرى أن فيه زكاة، إما لأنها قرأت أو لأنها وثقت من قال فيه الزكاة. قال فيه الزكاة هذا أدي زكاة. قال لا تؤدي زكاة، هل تطيع في هذا أو لا؟ لا تطيع لا تطيع، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. طيب فإذا كان ليس عندها مال وقال أنا ما أخرج عنك الزكاة، وهي ما عندها مال، ماذا تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة، تسلم منها في الدنيا قبل الآخرة. فإن غضب زوجه قال أنت البارحة على السوارين ولا أن على السوار واحد، لأن باعت إحدى السوارين للزكاة، ماذا نقول؟ نقول هل يغضب؟ إذا غضب من طاعة الله فلا أرضاه الله. طيب إذا قالت هي إذا ألزمتموني أن أبيع من حلي كل سنة لأداء الزكاة بقيت ليس عندي حلي، نقول لا ما صحيح، لأن الحلي إذا نقص عن النصاب لا زكاة فيه، فيبقى عندك من الحلي 84 غراما، وهذه نعمة مع أن هذا أمر بعيد، ولا فيما يعني هنا في المملكة والحمد لله المال متوفر. على كل حال الذهب والفضة فيهما الزكاة بكل حال. طيب الورق انت ورق. طيب بس تسمحنا شوي. طيب الورق الورق العملة هذه فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. إيه تبلغ النصاب عنده 1,000,000,000 في زكاة. طيب يقول لنا لا هي ذهب ولا فضة. نقول نعم هي ليست ذهبا ولا فضة لكن هي مال الناس اليوم وهي عند الناس بمنزلة إيه الذهب والفضة. ولو قلنا لا زكاة في العملة في وقتنا الحاضر ما في زكاة، كل الزكاة سقطت عن التجار وهذا لا يمكن أن يقال به. إذن العملة يعني أوراق العملة فيها الزكاة إذا بلغت نصابا من الفضة، ونصاب الفضة حسب ما قرره الناس العلماء 56 ريالا تسأل عن أهل المصارف تقول كم تساوي 56 ريالا بالفضة من هذه العملة؟ إذا قالوا الريال الواحد 10 كم يكون نصاب من العملة؟ يكون 560. وإن قالوا 20 56 اضربها باثنين 1,110 وهذه المسافة. على كل حال هذه وإن شاء الله تعالى لحديث بقية في الدرس القادم نذكر بقية الأموال الزكوية، ثم إن شاء الله تعالى نذكر من الذي يصرف إليه من الزكاة. نعم. والآن عبد الرحمن ينظر إلينا في عين باطل. نعم. لا 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 إن الله أعطى كل ذي حق حق عدل. كم سألت عليها؟ لجنة ساعي لا أخذ ربع ساعة معنى بقرة ربع ساعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول السائل فضيلة الشيخ أرجو توضيح هذه الأمور والتأكيد على حكمها لكثرة وقوع الناس بها، وهي يعلم الله أنها ليست لي فقد علمت من فضيلتكم شيئا من أحكامها، وأرجو عدم الاعتذار عنها لعموم الحادث بها. دس النقاط. يقول النقطة الأولى من نسي وهو يصلي في صلاة التراويح فزاد ثالثة فلم يتذكر إلا وهو في آخر الثالثة أو في أول الرابعة فماذا يفعل؟ يقول يعلم الله أنه ليس لي خاصة وإنما لعموم نفسي إخواني.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة التراويح من صلاة الليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قامت التراويح إلى الثالثة ثم ذكر وجب عليه الرجوع، فإن لم يفعل بطلت الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن بقي ناسيا إلى أن جلس التشهد فليس عليه إلا سجود السهو بعد السلام. ليس بعد السلام؟ لأنه عن زيادة، وكل سهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. نعم.
فإذا كان في أول الرابعة فماذا يفعل؟
في أول إذا ذكر في أول الرابعة يجلس أيضا ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام.
ثانيا يقول ترك سنة العشاء الرافضة وصلاتها بعد التراويح، وذلك لكي يبادر بصلاة التراويح قبل تفرق الناس.
نعم. أشير على هذا الإمام أن يقدم التراويح على صلاة الفرض أيضا. نعم هذا أسرع من يوم يقيم التراويح وبعدين يقيم الفرض وتكون سنة الفرض كالفرض. أنا ما أظن إماما يصل إلى هذا الحد من البلاهة. لا شك أن راتبة العشاء سنة لو ترك العشاء ما عليه، لكن ما دام يفعلها ليش ما يقضيها تل الفريضة التي هي راتبتها؟ فنقول لهذا الإمام صل، دع الناس يصلون راتبة العشاء ثم صل التراويح التي هي قيام الليل. نعم.
ثالثا يقول عدم قراءة المأموم للفاتحة في التراويح لأن الإمام لا يحصل له فرصة فيكتفي بقراءة إمامه.
هذا أهون مما سبق، لأن بعض العلماء يقول إن الصلاة الجهرية إذا استمع الإنسان إلى قراءة الإمام الفاتحة أجزأت عنه، وعلى هذا فلا يجب على المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن يقرأ الفاتحة، لكن القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولو كان يسمع قراءة الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأنه انفتل يوما من الأيام من صلاة الصبح فقال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فحكم وعلم قال اقرأ بفاتحة الكتاب ولو كان الإمام يقرأ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فنقول الاقرأ أنت أيها المأموم ولو كان إمامك يقرأ، ولكن اجعل قراءتك بعد أن تستمع إلى قراءة الإمام الفاتحة. إذا كمل الفاتحة فاشرع في ذاتها كملها ولو بدأ الإمام يقرأ. نعم.
النقطة الرابعة يقول تغيير الإمام نيته في الوتر بعد التكبير للشفع ينوي أن يجعله ثلاثا ونيته عندما كبر أنه يريد أن يصلي شفعا ثم جعله ثلاثا،
هذا لا يضر لأن الشفع من الوتر، فالوتر بالثلاث إن شئت اقسمه وإن شئت خذ بعضه ببعض، يعني لك أن توتر بثلاث بتشهد واحد ولك أن توتر بثلاث بتشهدين وسلامين. فمثلا لو دخل الإنسان على أنه يريد أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي الثالثة ولكنه نوى أن يجعلها ثلاثا فردا فلا حرج، كما أن العكس جائز، لو دخل على أنه يريد ثلاثا فردا ثم عاد إلى ثلثين فلا بأس.
يقول حال المأموم إذا كان لا يعلم عن إمامه فصلى مع الإمام على أنه يريد أن يصلي بسبح وقل يا أيها الكافرون ثم قام الإمام دون أن يعلم، وكان من نية المأموم أنه يصلي عند أول في أول نيته أنه يريد أن يصلي ركعتين. نفس السؤال لكل
المأموم لا يضر إذا نوى الوتر سواء سلم الإمام من ركعتين أم لم يسلم، لا يضر شيئا. نعم.
يقول من إمام يصلي صلاة الفجر والعشاء بالمصحف حتى يكمل قراءته في صلاة التراويح،
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع. يظن بعض الناس أن التراويح لا بد فيها من الختمة، وأقول لم يرد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين فيما أعلم بل ولا عن الصحابة أنهم كانوا يلزمون أو يلازمون الختمة في التراويح، فحسب قراءتهم ربما يختمون مرة أو مرتين أو لا يختمون، لكن بعض العلماء رحمهم الله قال ينبغي أن لا يقصر عن الختمة في التراويح مو في صلاة الفرض، لأنه قد يقرأ في صلاة الفرض من قراءة التراويح وخلفه من لا يصلي معه التراويح، أو يكون من يحضر إنسان بعد الفريضة ويكون قد فاته شيء من الختمة، فهذا اجتهاد في غير محل. بل الأولى للإمام أن يجعل قراءة الفريضة على العادة وقراءة التراويح وحده، إن ختم فلاك وإن لم يختم فلا يضر.
يقول فضيلة الشيخ غفر الله لك ونفعنا بعلمك، أنا صاحب مؤسسة وعقارات ولا أعلم كيف أخرج زكاة هذه المؤسسة وهذه العقارات، فأرجو منك وفقك الله إخراج أو توضيح كيف إخراج هذه الزكاة. ثم إن عندي مزرعة فيها قريبا من 50 نخلة، فهل فيها زكاة؟ أرجو نفعي نفع الله بعلمي.
نعم، المؤسسة ليس فيها زكاة إلا النقود فقط وما أعد للبيع، وأما ما أعد للبقاء فليس فيه زكاة. فمثلا إذا كان الإنسان عنده مخازن يخزن بها المال لكنه لا يريد بيعها، فالمخازن هذه وإن كبرت قيمتها ليس فيها زكاة، لأنها مثل العبد والفرس الذي ليس فيه زكاة في نفس الحديث. وأما ما يباع ويشترى به فهذا فيه الزكاة لأنه عروض تجارة. كذلك أواني البقالات والدواليب وما أشبهها ليس فيها زكاة إلا ما كان يباع، فهذا فيه الزكاة. وأما النخل الذي في البستان فتجب الزكاة في ثمره إذا بلغ نصابا، ونصاب الثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي 230 صاعا بأصواع النجد وزيادة صاع نبوي. نعم، العقارات ليس فيها زكاة، ليس في العقارات زكاة إلا إنسان عقاري يبيع ويشتري بالعقار، يشتري اليوم هذا ويبيع هذا وما أشبه ذلك، هذا فيه الزكاة لأنها عروض تجارة. وأما العقارات المعدة للاستغلال فهذه لا زكاة فيها ولو بلغت ملايين الدراهم، وإنما الزكاة في أجرتها، وأجرتها متى قبضها أخرج زكاته، وإن لم يتم لها حول على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو إذا تم لها الحول على القول الثاني.
يقول السائل: هذا السؤال يخص جدة لي كبيرة في السن، كبيرة في السن، تقول بأنها قبل 50 سنة أو 55 سنة جاءها مرض شديد وجلس هذا المرض قريبا من 3 أشهر وهي في حالة لا يعلم بها إلا الله، حتى إنها أشرفت على الموت وفي إحدى الأيام صحت وهي لا تدري من الفرحة، فقالت صدقة ونذر، وقالت صيام 2 شهرين متتابعين، وأنا في ذلك الوقت لا أدري ما معنى النذر وما يترتب عليه. تقول: وراحت الدنيا وكل الله في طلب العيش، وأنا الآن والحمد لله أسمع الراديو والفتاوى من المشايخ، فوعيت وتذكرت تلك الأيام وقلت لا بد لي من سؤال، فماذا تصنع في صيامها الذي نذرت فيه أن تصوم 2 شهرين متتابعين دون أن تدري ما معنى النذر وما يترتب عليه؟
الظاهر لي أن هذه المرأة لا شيء عليها، لأنها ما دامت لا تدري ما هو النذر فإنها لا تلزم بشيء لا تدري ما معناه، لكن في ظني أنه لا بد أن يقع في قلبها شيء وإلا لكان كلامها لغوا بمعنى أن لما قاد عليه نظر لا بد يقع في قلبها شيء، ولو ليش تقول لله عليه نظر؟ فنقول إذا كان قد وقع في قلبها شيء في ذلك الساعة فما وقع في قلبها هو الذي لها، لأن العبرة بالنية. وأما إذا لم يقع في قلبها شيء وهي لا تجيها من معنى إطلاقا ولا معنى النذر، فالظاهر لي أنه لا شيء عليها، ولكن إن صامت فهو أحوط وأبرأ لذمتها. وقولها أن شهرين متتابعين، نقول إذا حصل مرض وأفطرت من أجل المرض أو حيض أو جاء رمضان أو الأعياد فإنها أو سافرت فأفطرت فإن هذا لا يضرها ولا يقطع التتابع. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل إعطاء الزكاة على الفور بمعنى إذا كان حولي يكون في شهر رمضان والبضاعة وزحام الناس يكثر في رمضان فأحببت أن أؤخره إلى شهر شوال لكي أتفرغ للإحصاء، فهل علي شيء في ذلك؟
ليس على الإنسان إذا أخر الزكاة لشهر أو شهر ونصف أو ما أشبه ذلك من أجل إحصاء الزكاة وضبطها، فإن هذا التأخير من مصلحة الزكاة ولمصلحة أهل الزكاة أيضا حتى لا يفوتهم شيء، فهذا تأخير لا بأس به ولا يضر. نعم.
يقول السائل عندي أيتام لهم مال، فهل في مالهم زكاة علما أن المال لا يباع ولا يشترى فيه ولم ينفق عليهم منه لأنهم يعيشون في بيتي، أفدني أفادك الله.
الأيتام هم الصغار الذين لم يبلغوا، ومن ليس ببالغ لا تلزمه العبادات لأنه مكفون عنه قلم عن الصغير حتى يبلغ، لكن المال تجب به الزكاة ولو كان لأيتام، لأن الزكاة حق المال كما قاله أبو بكر رضي الله عنه استدلالا بقول الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم، وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب في مال الصغير وفي مال المجنون لأنها حق المال، وعلى هذا فيلزم إخراج زكاة مال هؤلاء الأيتام إذا كان قد بلغ النصاب. نعم.
يقول السائل أقرضت صديقا لي فعجز عن السداد وهو فقير، فهل يصح أن أجعل ذلك من الزكاة فأسقطه عنه بنية كونه من الزكاة؟
لا يصح أن يسقط الإنسان عن المعسر من دينه شيئا ويحتسبه من الزكاة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يجزئ الدين عن زكاة العين بلا نزاع، وهذا واضح، لأن من أخرج الدين عن العين فهو كمن أخرج الربيع عن إيش؟ عن الطيب أو عن الجيد، لأن الدين تاو طائف والمال بيد جد تحت تصرف، فمثل إذا كان عندك 100,000 ريال كم زكاتها؟ 200 طبعا 10 250 2500 نعم 100,000 2500 عند رجل فقير لي 2500، فقلت يا فلان ما في ذمتك هو زكاتي، فهل أخرجت مثل المال اللي عندي؟ لا، أخرجت دينا، والمال اللي عندي عين بيدي اتصرف فيه. ويؤدي أيضا هذا إلى أن كلما عجزنا عن الديون نهي الزكاة ولم نؤدي شيئا، ثم إن الزكاة فيها أخذ وإعطاء خذ من أموالهم. والإبراء ما في أخذ ولا إعطاء. وخلاصة الجواب أنه لا يصح أن تسقط عن الفقير شيئا من دينه وتحتسبه من إيه؟ من الزكاة. هذا الخلاصة.
يقول فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين الصدقة والزكاة في قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة؟
الظاهر المراد بالآية الكريمة الصدقة الواجبة، لأن هي التي يجب بذلها، أما صدقة التطوع فلا يجب. لكن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام الصدقة تبطئ الخطيئة يشمل الزكاة وصدقة التطوع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: عندي امرأة مريضة مرضا لا يرجى برؤه، فهل يجب علي أن أخرج عن هذه المريضة في كل يوم من أيام رمضان كفارة، أم أصبر حتى ينقضي شهر رمضان؟
نقول إن المريض مرضا لا يرجى برؤه كالكبر والسرطان والأمراض المزمنة، إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم فإنه يكفي عن كل يوم إطعام مسكين، سواء أطعمها كل يوم أو جماعة فقراء جميعا. لكن يجب أن نعلم أنه لا يكفي أن تكرر الإطعام على واحد من الفقراء. يعني مثل هذا تعرف فقيرا كل يوم تروح تطعم، هذا ما يكفي، لأن الواجب عن كل يوم إيش؟ مسكين. ولا يكفي أن ترددها على مسكين واحد. وعلى هذا فإذا كان رمضان 30 يوما كم من نطعم؟ 30 مسكين. لكن كيف نطعمهم؟ نقول إن شئنا جمعنا 10 منهم إذا مضت 10 أيام من الشهر وعشيناهم، وإذا مضت أشهر جمعنا 10 ثانين آخرين وعشيناهم، إذا كان 30 جمعنا 10 غير الأولين وعشيناهم، أو جمعناهم جميعا في آخر يوم كل 30. وقد كان أنس رضي الله عنه آنس المالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كبر صار لا يستطيع الصوم، صار يجمع 30 فقيرا في آخر يوم ويطعمهم خبزا وأدما خبزا وأدما، وإن شئت فأعطهم الطعام إلى طب وتجرى الصاع لأربعة لأربعة مساكين، الصاع من الرز لأربعة مساكين عن كم يوم؟ عن أربعة أيام. إذا المسكين يسقط عنه لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام. لكن يا هداية الله كلامك هذا فرض لا واقع، المساكين موجودين، إن لم تجدهم في بلدك تجدهم في بلد آخر لا بد. والأخ عبد الرحمن الغيث بدلا من أن ينظرني بعينه مسني بيده وقال إن الوقت انتهى. نعم يتعشون أبدا، قد يختارون ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، تمام يطعمهم. نعم ما تم الطعام إلا لفارس يعطيني إياه غير مطلوب.
أحب أن أنبه الإخوة في ختام هذا اللقاء أن عددا من الأسئلة التي وردت قد يجيب عنها في لقاءات شهر رمضان العام الماضي، واللقاءات مكتوبة ومسجلة. نسأل الله أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء وأن يبارك لنا في عمره، وجزاكم الله خير الجزاء وجزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أنا لا أوافقه على إحالة السائل إلى جواب سبق منذ عام، لأن الطلبة وهم شباب اسألهم عما مضى البارحة، نعم تجدهم ينسون أو كثيرا منهم سيجد بعد سنة. فلهذا لابد إن شاء الله من عرض الأسئلة هذه
إذا كان في عرضها مصلحة في الدقائق القادمة إن شاء الله.
لن يطال الوقت في
عاد نسى في طالب الوقت إن الله هذا عبد الرحمن رئيس ما في مال.
جزاك الله خيرا.
سبحانك اللهم وبحمدك.